السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رغبتها بتعزيز الثقة مع الوكالة الذرية الدولية، وغروسي يعد بالتعامل الحيادي مع الملف الإيراني. استمرار احتجاجات الطلبة في السليمانية لليوم الرابع، والحكومة المحلية تقرر صرف رواتب الطلبة. القوة السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على حمص وتسقط عددا من الصواريخ. تفاصيل النشر. أكد قائد الثورة الإسلامية قدرة قوات التابعة المستندة إلى الله القدير على التأثير في جميع القضايا العامة وحل مشاكل الشعب والبلد. ولفت سماحة آية الله السيد علي خامنئي في بيان له بمناسبة أسبوع التابعة، لفت إلى أن هذه الفئة المخلصة تمثل خلاصة تجارب الشعب الإيراني على مدى عدة عقود من الزمن، ودعا سماحته التعبويين خصوصا البراعم الغضة الجديدة منهم إلى التوكل على الله تعالى والأخذ بالعقلانية والتفكير السليم واعتماد الهمة العالية. وصف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي قوات التعبئة الشعبية البسيج بمثابة هبة إلهية وحقيقة عظيمة ورائعة. وأكد اللواء حسين سلامي في كلمته أمام حشد من قوات التعبئة بمحافظة خراسان الجنوبية أن الإمام الراحل صنع معجزة فكرية بمبادرة تأسيس هذه المنظمة في البلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رغبة طهران الجادة بالتعاطي البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات. وأعرب أمير عبداللهيان خلال استقباله رافائيل غروسي مدير عام الوكالة عن أمله بتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين أكثر فأكثر، مشددا على أهمية عمل الوكالة الفني والمهني والحيادي و ضرورة تجاهل الضغوط السياسية الخارجية. بدوره أكد غروسي أن الوكالة ستتعامل بمهنية وحيادية وعلى استعداد لتسوية القضايا العالقة في غضون الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن زيارته تشير إلى إرادة الحوار والتفاهم المتبادل لحل القضايا العالقة. للمزيد بشأن زيارة غروسي إلى إيران نتابع التقرير التالي.
يقترب يوم 29 من الشهر الجاري لعقد جولة جديدة من الحوار في فيينا، هي السابعة بين إيران ومجموعة 4+1. رافائيل غروسي حط رحاله في العاصمة طهران، زيارة اعتبرت مهمة جدا في الشكل والمضمون والتوقيت. طهران استقبلت الضيف الزائر بمطالبته بالحفاظ على الطابع الفني للوكالة الدولية وإبعادها عن الخضوع لأي ضغوط سياسية. كرر غروسي ما يود الإيرانيون تكراره، تأكيد لما يعلنونه مرارا، وهو أن البرنامج النووي الإيراني لم يسجل ضده أي انحراف عن طبيعته السلمية.
إن السيد غروسي جدد اليوم تأكيده على أنه لم يرى أي انحراف في برنامج إيران النووي، وأن إيران تمارس أنشطتها النووية وفقا للمعاهدات والمعايير الدولية. المهم أن إيران عازمة على مواصلة برنامجها النووي، ونظرا للاستخدامات المتعددة للطاقة النووية وتأثيرها المفيد على حياة الناس، وضعنا على جدول أعمالنا الاستفادة من جميع جوانب التكنولوجيا النووية وفي مختلف القطاعات.
ملفات كثيرة طرحت على طاولة الحوار ليقدم كل طرف أوراقه دون أن تقتصر على كاميرا المراقبة ولا على عمليات التفتيش، ما جعلت غروسي يصف المحادثات في طهران بأنها كانت مكثفة للغاية.
إن هنالك قضايا تجري مناقشتها مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأن الهدف من هذه الزيارة هو تحديد آفاق برنامج إيران النووي كي يسهم في إنتاج الطاقة النظيفة وتقديمها للجميع، وهذا هو الموضوع الذي ناقشناه بالتفصيل في قمة غلاسكو بشأن تغير المناخ.
تكتسب زيارة غروسي أهميتها إنها جاءت قبل يومين فقط من بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية من جانب، ومن جانب آخر أتت بعد أيام قليلة من إصدار الوكالة الدولية تقريرها الفصلي الأخير حول برنامج إيران النووي، والذي رفضته طهران ورأت فيها تسييسا غير مقبول. ومع زيارة غروسي وما سبقها وما يليها تبقى جميع الأبواب مفتوحة، خاصة في حال استمر تعنت واشنطن.
إلى العراق، حيث وجه طيران القوة الجوية العراقية عدة ضربات لأوكار عصابات داعش الإرهابية جنوبية كركوك، وأفاد بيان عسكري عراقي أنه خلال 3 غارات جوية على أوكار للإرهابيين في طوس خورماتو تم تدمير كهف ونفق لهم. وفي محافظة صلاح الدين تصدى الحشد الشعبي لهجوم شنه التنظيم الإرهابي في ناحية المعتصم. امتدت احتجاجات طلبة الجامعيين المتواصلة لليوم الرابع على التوالي في محافظة السليمانية بكردستان العراق إلى محافظة أربيل، وأكدت التقارير الخبرية أن القوات الأمنية المحلية تصدت للمتظاهرين في جامعة السليمانية بقنابل الغاز، مما أدى لوقوع العشرات من حالات الاختناق والإصابات في صفوف الطلبة. وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق السريع الذي يربط السليمانية بمدينة كركوك، كما قطعوا الشوارع المحيطة بالجامعة مطالبين بإعادة دفع مخصصات شهرية معلقة منذ عام 2014. تصدت الدفاع الجوية السورية لعدوان الصهيوني استهدف بعض النقاط في مدينة حمص وسط البلاد. وذكرت المصادر السورية بأن الدفاع الجوية تصدت للصواريخ التي أطلقتها طائرات صهيونية على بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأسقطت معظمها، مشيرة إلى أن الاعتداء شن فجر اليوم من اتجاه شمال شرقي بيروت. تفاصيل العدوان الإسرائيلي على حمص في التقرير التالي.
في شهيدان و7 إصابات بينهم 6 جنود بالعدوان الإسرائيلي سجل اليوم على جنوب غرب مدينة حمص بالمنطقة الوسطى بسوريا. طبعا كثيرين قوات الدفاع الجوية تصدت ل6 صواريخ من الصواريخ المعادية، وصلت شظايا هذه الصواريخ إلى مشارف مدينة حمص، وربما تكون هذه الشظايا قد تسببت في الإصابات ما بين المدنيين ووقوع الشهداء. بحسب المصادر فإن أحد الصواريخ المعادية أصاب القطاع أحد القطاع العسكرية وأدى إلى إصابة الجنود في هذه القطعة. كثيرا هذا ليس العدوان الأول الذي يشنه العدو الإسرائيلي مستهدفا المنطقة الوسطى وانطلاقا من حدود من الأراضي اللبنانية، تظن كثير للقرب الكبير الجغرافي ما بين مدينة حمص وما بين الحدود اللبنانية، يعني تقريبا أقل من 20 كيلومتر كخط نظر تصل ما بين الحدود اللبنانية وحمص مدينة حمص، وما هذا ما يؤدي إلى الإصابات واستهداف العدو حصل من هذه المنطقة الجنوبية غربي حمص، وهي تعتبر الخاطرة والنقطة الأقرب لاستهداف الأراضي السورية. خاصة الإنذار دور في مدينة حمص فجر اليوم بعد العدوان نظرا لوصول الشظايا ربما في حالة بيئية لمنع المواطنين من التحرك خلال فترة التصدي، حرصا على تقليل الإصابات في صفوف المدنيين. هذا هو العنوان الثالث كما تحدثنا خلال الشهر الحالي لمناطق ريف حمص، وهو بالطبع هذه المنطقة هي منطقة استهدافات دائما الأراضي اللبنانية حصرا التي يقوم بها العدو.
إلى الشأن الفلسطيني، حيث حذر نادي الأسير الفلسطيني من أن الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش خطير بسبب إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. بدوره قال المحامي جواد بولس إن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال قررت إرجاء جلسة اليوم للنظر في الاستئناف الخاص بقرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق أبو هواش المضرب منذ 100 يوم بعد أن تعذر إحضاره لخطورة وضعه الصحي. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين على مركبتهم شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن بلاده ليست بحاجة لوساطة لحل أزمتها مع بعض دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الأزمة يتم علاجها سريا وبطرق غير معلن عنها. بو حبيب وفي مقابلة صحفية قال إن أحدا لم يبدأ دور الوساطة حتى الآن، ونتمنى أن لا تكون هناك وساطة مع السعودية، ونعتقد أنه يمكن بالحوار حل كل الأمور العالقة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا ما زالت تحت سيطرة وباء كورونا، وتوقعت المنظمة أن يرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 2 مليون شخص أواخر مارس آذار المقبل، فيما يبلغ اليوم 1.5 مليون وفاة. المزيد في التقرير التالي.
منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في أوروبا وتحذر من احتمال أن يودي فيروس كورونا بحياة نحو 700,000 شخص في القارة العجوز بحلول فصل الربيع، وتوقعت المنظمة أن يرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 2 مليون شخص أواخر مارس آذار 2022، فيما يبلغ اليوم 1.5 مليون وفاة. وأرجعت المنظمة الارتفاع في عدد الإصابات إلى انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى وعدم التطعيم بشكل كاف، وأشارت إلى أنها تتوقع ضغطا عاليا أو شديدا للغاية على أسرة المستشفيات في 25 دولة، وضغطا في وحدات العناية المركزة في 49 من أصل 53 بلدا في آذار مارس المقبل.
نتلقى تقارير في العديد من البلدان تفيد بأن النظم الصحية مثقلة بالأعباء، وأن أسرة المستشفيات تمتلئ، وأن وحدة العناية المركزة تمتلئ. لذا إلى أين نحن ذاهبون مع هذا الوباء؟ فإن الوباء لم ينتهي بعد.
أوروبا أصبحت مرة أخرى بؤرة للوباء، ما دفع بعض البلدان إلى التفكير في إعادة فرض القيود في الفترة التي تسبق عيد الميلاد، وأعاد ذلك الجدل حول ما إذا كانت اللقاحات وحدها كافية للسيطرة على الوباء. وشددت المنظمة على أن تطعيم الإلزامية أو فرض الإغلاق على الأشخاص غير المحصنين ضد الفيروس يثير قضايا حقوق الإنسان، ودعت الحكومات إلى تنفيذ هذه الإجراءات فقط كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
التطعيم الإلزامي ليس أفضل وسيلة لتحقيق أعلى معدلات استيعاب للقاح، يجب أن تكون هناك أسباب واضحة للغاية ومثبتة ومعلنة لماذا يتم اتخاذ هذا الإجراء.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الإصابات والوفيات تتزايد للأسبوع الرابع على التوالي على مستوى العالم، وأوضحت أنها زيادة بنسبة 8% عن الأسبوع الماضي.
إلى العناوين. طهران تؤكد رغبتها بتعزيز الثقة مع الوكالة الذرية الدولية، وجروسي يعد بالتعامل الحيادي مع الملف الإيراني. استمرار احتجاجات الطلبة في السليمانية لليوم الرابع، والحكومة المحلية تقرر صرف رواتب الطلبة. القوات السورية تتصدى العدوان الصهيوني على حمص وتسقط عددا من الصواريخ. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، في حلقة اليوم ستكون قصتنا عن المرأة الأرملة وما تعاني في حياتها بعد وفاة زوجها، وما هي نظرة المجتمع تجاهها والتي تكون في بعض الأحيان سلبية لو تجاوزت الأرملة بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها التي تحرم بنظر البعض وتمنع بنظر الآخر مزاولتها بعض الأعمال أو بعض الحرف، متناسيا ذلك البعض أن الأرملة إنما لجأت لذلك ليس إلا لسبب واحد مهم جدا، ألا وهو لتوفير لقمة العيش لها ولأولادها ولمواجهة الحياة بكل ما فيها من مصاعب أو متاعب. فهذه سنة الحياة وهذه هي لذة الحياة في نفس الوقت. لذلك أعزائي، وكما عودناكم في حلقات البرنامج السابقة، أن نستضيف ضيفين من ضيوفنا الأعزاء لأجل تسليط الضوء أكثر على الحلول اللازمة والمقترحات إزاء قضية الأرملة أم نضال، وهما سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، والدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان. فكونوا معنا.
توفي أبو نضال وترك زوجته ذات 40 عاما مع 4 بنات: نضال وابتسام، كوثر ووئام، وكلهن طالبات في المدرسة، يعشن في بيت متواضع. كانت تركة الوحيدة التي خلفها الأب لأسرته بعد رحيله. منذ الأيام الأولى بعد رحيل زوجها بدأت أم نضال تفكر بجد كيف توفر متطلبات واحتياجات بناتها 4، سيما وأنهن طالبات في المدرسة، رغم أن الكبرى نضال قررت بأن تترك المدرسة لتعين أمها وتساعدها في تهيئة أمور البيت ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لكن الأم رفضت اقتراح ابنتها وقالت لها: يا بنيتي، لا أريدك أن تفكري بشيء يشغلك عن دراستك. أشكرك على موقفك النبيل هذا، وتأكدي بأنني سأكون الأم والأب لك ولأخواتك ما استطعت وما منحني الله سبحانه وتعالى من قوة ورباطة جأش في مواجهة ذلك لوحدي، فهو الناصر وهو المعين. وفعلا أعزائي المستمعين، خرجت الأم المناضلة أم نضال في رحلة البحث عن عمل، أي عمل، فولجت أسواقا ومحلا تجارية، دخلت معامل عدة، منها معامل خياطة ومعامل حياكة ومعامل تصنيع للعب الأطفال وغيرها من المعامل، حتى فتح عليها الله سبحانه وتعالى بابا للعمل في أحد تلك المعامل، وبراتب شهري اقتنعت به أم نضال رغم قلته وباشرت في العمل، فراحت تخرج صباحا ولا تعود إلا عند المساء، وعند العودة كانت تجد بناتها 4 بانتظارها وقد أعددنا طعام العشاء ليأكلنا سويا.
وفي يوم ولما عادت الأم إلى البيت استقبلتها ابنتها نضال، وكانت ملامح الحيرة والقلق واضحين عليها. سألتها أمها: وما بك يا بنيتي؟ أجابتها نضال: لا شيء يا أمي، فقد كنت قلقة عليك لأنك تأخرت قليلا. هيا لنأكل سوية، فقد أعددت اليوم طعاما سوف يعجبك كثيرا. قالت الأم: وهل تظنينني صدقتك يا بنيتي؟ أنا أمك وأعلم بماذا تفكرين وماذا تخفين. ابتسمت نضال وقالت: إذن هيا لنأكل العشاء، فأخواتي جائعات جدا، ومن ثم سوف أقص عليك ما حاولت أن أخفيه عنك. بعد أن أكملت الأم وبناتها تناول طعام العشاء، نهضت الأم ودخلت غرفتها، ثم نادت على ابنتها نضال. سألتها وقالت: الآن أريد أن أعرف ما الذي جرى، وماذا كنت تريدين إخفاءه عني؟ قالت نضال والخوف والقلق باديان على وجهها: ولكن أريدك أن تعيدينني بعدم الانزعاج وعدم التوتر. طمأنتها الأم وقالت: اطمئني وهاتي ما عندك. قالت نضال: اليوم جاء عمي وقد كان غاضبا بسبب عملك في ذلك المعمل، وطلب مني أن أوصل لك هذه الرسالة. تعجبت الأم وقالت: وأية رسالة؟ قالت البنت: طلب ألا تذهبي بعد ذلك إلى العمل، وأن تبقي في البيت، وهو على استعداد أن يلبي طلباتنا مهما كلف الأمر. ثارت ثائرة الأم وأرادت أن تتصل به، لكن بناتها حاولن أن يهدئن من روعها، ووعدتها بنتها نضال بأن تطلب بدورها من عمها أن يكف عن طلبه وأن لا يفكر به أبدا. وفعلا أعزائي المستمعين، في اليوم التالي اتصلت نضال بعمها وقالت له ما جرى بينها وبين أمها. بطبيعة الحال لم يرق هذا الكلام للعم، فهو وحسب ما تعود عليه من عادات وتقاليد أن تستجيب المرأة لكلام الرجل، خاصة الأرملة، حتى لا يشعر بالحرج أمام الآخرين حسب ما يظن. أحبتي، لم تظن الأم ولا بناتها الأربع أن الأمر سوف يتطور أكثر، فقد جاءهم العم ذات مساء وبرفقته زوجته وأخوها، ولما جلس نظر إلى الكل، ثم وجه كلامه إلى أم نضال قائلا: يا زوجة أخي، أنت تعرفين عاداتنا وتقاليدنا، وتعرفين كلام الناس كم هو جارح لو مسنا في يوم بسوء. ردت عليه أم نضال دون تردد: وأي سوء الذي تقصده يا أبا حامد؟ غضب العم أبو حامد وقال على الفور: أرجو أن تنتظري كلامي حتى أنتهي منه، ثم بعد ذلك قولي ما تريدين. لم تخضع أم نضال لكلام أبي حامد وقالت له: أنا أعلم لماذا أنت غاضب، وأعلم بماذا تفكر وماذا تريدني أن أنفذه لك، لكن لا تتصور أنني سوف أوافق على أي شيء، فنحن أنا وبناتي راضون بما قسمه الله لنا وراضون بعيشتنا، ولا نأمل أن يمد أحد ما أي مساعدة لنا. أشكرك على حرصك وأشكرك على اهتمامك. انزعج العم أبو حامد كثيرا وقال لها: أنا ما جئت لأجل أن أعطيك مبلغا من المال كل شهر، فقد اتصلت بي ابنتك وشرحت لي موقفك مني. وهنا تعجبت أم نضال وقالت له: إذن ما الذي جئت من أجله؟ قال: أنا لا أوافق أن تعمل زوجة أخي في المعمل وسط الغرباء، فماذا سيقول الناس عني؟ وبماذا سوف أرد عليهم؟ استاءت أم نضال كثيرا من كلامه وقالت له: لم أفهم لحد هذه اللحظة ما سبب زيارتك، أرجو أن توضح الأمر بسرعة. فقال لها: يجب عليك الزواج، نعم يجب أن تتزوجي حتى تكوني في حماية رجل يكون هو المسؤول عنك وعن بناتك. انتفضت الأم وصاحت به: ما الذي تقوله؟ أجننت؟ هل تظنني طفلة صغيرة لا تعرف طريقها؟ أو تظنني ساذجة لا أعرف كيف أدبر أموري وأمور بناتي؟ أنا امرأة لست صغيرة السن، ولست ابنتك حتى ترشدها، ولست أبي أو أخي حتى تجعل من نفسك وصيا علي. نهض أبو حامد من مكانه وقال لها: لو تفوهت بكلمة أخرى فسوف أجبرك على عدم الخروج من البيت بعد ذلك، مفهوم؟ امتعدت أم نضال منها هذه المرة وردت عليه قائلة: أنا ما أغضبت ربي ولا أغضبت زوجي ولا أغضبت بناتي، بالعكس فالكل راض عني والحمد لله، ولا تظن أنني سوف أكون امرأة مطيعة لك، فطاعتي لله وكانت لزوجي فقط ليس لغيره.
أعزائي المستمعين، ومثلما استمعتم إلى قصة أم نضال وعرفتم مدى الحيف الذي لحق بها جراء حب البعض لممارسة بعض العادات والتقاليد القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، نتوجه الآن إلى الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشريعة الإسلامية بحق الأرملة، وماذا على المجتمع أن يقدمه لها بل ويشجعها على تجاوز محنتها وآلامها بسبب فقدان زوجها. فلنستمع إليه.
عندما ينتقل الزوج إلى رحمة الله عز وجل تبقى الزوجة أرملة، وقد دخلت في مشوار جديد مليء بالآلام، مليء بالصعوبات، مليء بالعقبات. هذا المشوار الذي بدأته هذه الأرملة بعد أن كانت تعيش في ظل وفي كنف زوجها، رحل هذا الزوج الحبيب وترك لها بنيات، ترك لها من يحتاجون إلى عطف وحنان من جانب وإلى نفقة من جانب آخر. وبالطبع عندما ننظر إلى مجتمعنا، إلى حياتنا الآن، حياة صعبة جدا تحتاج إلى جهود قوية من هذه الأم التي عاشت في حزن وأسى من جانب وهموم من جانب آخر، لكي توفر لقمة العيش لهؤلاء اليتامى. بالطبع هذه الزوجة إذا أرادت أن تعمل وتكدح توفر لقمة العيش، نجد أن المجتمع بدل أن يقف معها وفي محنتها يقف ضدها فيمنعها من أن تعمل وتكدح. وكأن هذا المجتمع يسلط الجانب على العادات والتقاليد ولا يلاحظ نظرة الإسلام في هذا المجال. الإسلام لم يحرم العمل للمرأة العمل المناسب الذي يناسبها كامرأة، يعني بعيدة عن السفور، بعيدة عن التبرج، بعيدة عن مثلا الجلوس مع الأجانب، هكذا عمل يناسبها إذا سعت ووفرت لقمة العيش لأولادها لبناتها. بالطبع الإسلام يشجعها على ذلك وهذا جهاد في سبيل الله، لكن للأسف الشديد هناك من يقف بالمرصاد ليحاول أن يمنع هذه المرأة. نقول لمن يقف بالمرصاد، نقول إذا منعته هذه الزوجة التي بدأت في مشوار لا تحسد عليه ابتلاها الله ابتلاه، إذا منعتها عن الوظيفة، منعتها عن العمل، من أين تأكل نفسها؟ من أين تأكل أبنائها، بناتها؟ كيف تعيش؟ كيف يعيشون الأطفال اليتامى؟ بالطبع نقول لكل شخص يحاول أن يتريث قبل أن يصدر اتهامات اتجاه هذه الزوجة الأرملة التي بالطبع أرادت أن تقدم شيء لوجه الله عز وجل، وهو توفير القوت لأبنائها اليتامى. نسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله ويجعلنا ممن يقف بجانب هذه الزوجة وأمثالها من الزوجات الصالحات، والحمد لله رب العالمين.
بعد أن استمعنا إلى ما قاله الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذ الدكتور هاشم الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن كيفية مساعدة المرأة الأرملة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها بعد وفاة زوجها، وعلى عاتق من تكون هذه المسؤولية، وما التبعات النفسية المترتبة على مزاولة البعض لعادات وتقاليد تخص المرأة الأرملة. فلنستمع معا.
في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يكون الرجل المعيل الأساسي للأسرة، لأن النساء بشكل عام لا يعملن. إنما بدأت هذه الظاهرة فتلاشى باعتبار أن المرأة بعد أن دخلت في مجال التعليم وبعد أن تطورت مهنيا وعلميا أصبحت قادرة على أن تشارك الرجل في تحمل ميزانية الأسرة، إنما بشكل عام لا يزال الرجل هو رب الأسرة الأساسي، وهو بالتالي المعيل الرئيسي له. في حال فقد هذا الأب، إذن سيكون هذا الحدث حدثا كبيرا ومهما يغير في بنية الأسرة ويعرضها لخضة خطيرة. بالطبع باعتبار أن هذه الأسرة قد فقدت معيلها، وأن عليها أن تمسك بزمام نفسها من جديد لكي تستمر في الحياة وترعى الأولاد الذين هم في أعمار مختلفة على العموم. هذه المسؤولية على من تقع بالدرجة الأولى. هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأم التي تصبح أرملة. هذه الأرملة بعد أن كانت تلبي جزءا من المهمة وتلعب جزءا من الدور الأساسي في تنمية في تربية الأسرة، أصبحت الآن وحيدة، وهي التي يقع على عاتقها أن تربية الأولاد والإنفاق والإرسال إلى المدارس والرعاية المنزلية وكل ما هنالك. هذه الأم التي أضحت أرملة يمكن أن تكون عاملة ويمكن أن تكون غير عاملة. إذا كانت هذه المرأة عاملة فإنها قادرة ولو جزئيا على تحمل هذا العبء الذي ألقي على عاتقها، وهي قادرة بشكل أو آخر أن تلبي حاجات أولادها إذا برمجت حياتها من جديد على أن جزء، باعتبار أن جزءا أساسيا من الدخل لم يعد موجودا، وبأن الدور الأبوي الرعائي أصبح مفقودا. أما إذا كانت هذه الأم غير عاملة، وإذا كان الأب لم يترك شيئا لعائلته باعتبار أنه مات بصورة فجائية أو مات في وكان غير متقدم في السن أو ليس لم يترك إرثا ماديا لكي يرعى إمكانيات العائلة المادية، هنا تصبح المسألة معقدة جدا، وتصبح هذه الأرملة بحاجة لمساعدة الآخرين. في مجتمعاتنا عادة الذين يلبون يلعبون دور المساعد هم الأقربون، ويمكن أن يكون شقيق الزوج أو قريب من الزوج أحد الذين يتدخلون في رعاية هذه الأسرة انطلاقا من أنه مسؤول معنويا عن هذا العبء الذي هذا الإرث الذي تركه الوالد المتوفى.
في ختام حلقة اليوم أعزائي نشكر الشكر الجزيل لضيفينا العزيزين، كما نشكر لكم أحبتي حسن استماعكم لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان إلى الناس، أو كما ورد في بعض النصوص: اصطناع المعروف لدى الناس. المعروف قد يكون معناه عام، يشمل كل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. لكن حينما يعبر اصطناع المعروف، ينصرف الذهن إلى المعروف الذي يقدمه الإنسان إلى الآخرين، الإحسان الذي يتفضل به الإنسان على أخيه الإنسان. هذا الأمر من أعظم القربات إلى الله، من أهم الأخلاق العملية الإسلامية، أن الإنسان يهتم بالإحسان إلى الناس. القرآن الكريم تحدث عن هذا الأمر بشكل واسع. على سبيل المثال، هناك بعض الآيات الكريمة قالت: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظوا المعروف الذي هو يشمل الإحسان، وإلى آخره من النصوص الكريمة الشريفة، الآيات الكريمة التي تحدثت عن هذا الموضوع. المشكلة، كل المشكلة، أن الإنسان في علاقته بالدنيا ومحدوديته، محدودية أفقه ومحدودية قدرته في هذه الدنيا، يصير عنده حالة من التشبث بما أنعم الله عليه، حالة من التشبث بالدنيا، بالمال، بالجاه، لا يريد أن ينفق ماله، لا يريد أن ينفق جاهه، لا يريد أن ينفق ما آتاه الله سبحانه وتعالى إلا في حدود ما يحصل من خلال ذلك على نفع يعود إليه. فالإنسان هو بطبيعته شحيح، وأحضرت الأنفس الشح، الإنسان بطبيعته منوع. لماذا أو كيف يتمكن الإنسان من أن يتجاوز هذه الحالة المنغلقة إلى حالة الإحسان إلى الآخرين، بحيث يصير هو مصدر للعطاء، مصدر للخير، مصدر للإحسان إلى الناس؟ هناك آليات عديدة في هذا الموضوع، من أهمها في طليعتها أن الإنسان يستحضر أنه وهو يحسن إلى الناس، إذا كانت نيته خالصة، فهو في الحقيقة يحسن إلى نفسه. كيف يحسن إلى نفسه؟ لأن الله عز وجل هو الوسيط بينه وبين الناس، الله سبحانه وتعالى يحب منه الإحسان إلى الناس. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحب الإحسان، نحن نقدم الإحسان، نقدمه لله، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فمن الطبيعي جدا أن يكون جزاؤنا على إحساننا إلى الآخرين إحسانا إلهيا يمكن أن نصل من خلاله إلى أعلى الدرجات. فإذن الإنسان وهو يحسن إلى الآخرين، حتى لو ينظر بنظرة ذاتية لمصالح الشخصية الخاصة، في الحقيقة من أهم الطرق والوسائل لتحصيل المصالح الشخصية الخاصة هو هذه حالة الانفتاح على الآخرين والإحسان على الآخرين. وهذه خصوصية الأديان، أنها تحول الذاتي الشخصي المحدود، تحوله إلى حالة عامة، يمكن أن هذا الإنسان وهو يعيش في داخله درجة عليا من الشح، درجة عليا من الحرص، ولكن هو هذا حرص هو الذي يدعوه للإحسان إلى الآخرين لكي يحصل على مكاسب من وراء ذلك الإحسان. هناك أيضا بعض النصوص تشير إلى بعض الحقائق التي ترتبط بهذا الموضوع. قبل أن أدخل بهذه النصوص أقرأ نصا يرتبط بأن الإحسان هو في الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل جزاء الإحسان، كما أشارت الآية الكريمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا الإنسان حينما يصطنع المعروف لدى الناس هذا يسبب أن الله سبحانه وتعالى يحميه من مصارع السوء. مصارع السوء بعبارة موجزة سوء العاقبة. الإنسان في بعض الأحيان يصير عنده يعني في حركته نهايات سيئة، تكون عواقب أموره سيئة، يصرع صرعة السوء. يبقى هاي الصرعة إما أن تكون صرعة الموت أو لا تكون الصرعة يعني سقطاته ونهايات أموره بحيث يكون فيها سقوط في بعض الأمور سيئة. اصطناع المعروف لدى الناس من آثاره وبركاته أنه يحفظ الإنسان من مصارع السوء. من الذي يحقق هذا الأمر؟ هو الله. حينما يؤدي الإنسان صنائع المعروف إلى الناس الله سبحانه وتعالى يتخذ هذا القرار في حقه بحيث يحميه من مصارع السوء. يقول وكل معروف صدقة، نفس النص، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فالإنسان وهو يقدم هذا الإحسان إلى جيرانه، إلى إخوانه، إلى الناس عموما، هذا في الحقيقة هو يبني لنفسه رصيدا من المعروف، مجدا من المعروف، مو في الدنيا. الدنيا ما لها قيمة، الدنيا زائلة، وإنما يبني لنفسه رصيدا من المعروف في الآخرة التي هي حتم. والدنيا هي دائما شك، كما احنا دائما نكرر في لقاءاتنا مع الأحبة المستمعين في هذه الموضوعات. الدنيا ليس يوجد فيها شيء يقيني، لأنه يمكن للإنسان في أي لحظة أن يموت ويغادر هذه الدنيا، ولكن الآخرة هي اليقين، الآخرة هي الحتم. لا يمكن للإنسان أن يتخلص من الآخرة أو أن يتجاوز أو أن يتهرب من الآخرة. أيضا توجد بعض النصوص تشير إلى أن اصطناع المعروف لدى الناس في الحقيقة الإنسان وهو يقدم خدمة إلى المؤمن في الحقيقة هو يقدم خدمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن نداء رسول الله إلى الأمم أو إلى أمته التي هي قد تكون خير الأمم، نداؤه وشعاره ودعوته هو الإحسان إلى الناس. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله. يعني هذا الإنسان وهو يقدم لأخيه المؤمن شيئا من الإحسان بأي صورة من صور الإحسان، في الحقيقة هو يتعامل مع رسول الله، والتعامل مع رسول الله بشكل طبيعي أن يكون تعامل مربح جدا، لأن رسول الله هو حبيب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه المسألة أيضا تمثل داعيا من دواعي المعروف في شخصية المؤمن. أيضا يوجد داعي آخر، تذكر بعض الروايات أن الإمام الصادق يتحدث في حديث طويل يقول إن الله يقول للفقراء يوم القيامة انظروا وتصفحوا وجوه الناس فمن أتى إليكم معروفا فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. لعله توجد لدينا بعض النصوص أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، فهذا الإنسان وهو يقدم معروفا وإحسانا إلى الفقراء يمكن أن يلتمس شفيعا من بين هؤلاء الفقراء الذين قد يكون لا تنالهم العيون في هذه الدنيا ولا يعني تشخص إليهم العيون في هذه الدنيا، لكن يكون لهم مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يشفعوا للإنسان في يوم ما يكون أحوج إلى الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان، إنه ولي الإحسان، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق. فوقنا سرا من الأسرار.